ويريد أن يهجر أبناء الضفة إلى الأردن، وهذا ما يهدد الأمن والاستقرار لهاتين الدولتين، وهو يهدد المنطقة حينما يقول أنه يريد أن يبني دولة فلسطينية في السعودية. لذلك نحن ندعو الدول المطبعة وإلغاء كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وإغلاق هذه السفرات وسحب السفراء ورفع البطاقة الحمراء أمام العدو الإسرائيلي وعمليات التطبيع، ورفض أي توسيع لهذا التطبيع، وندعو أيضا إلى المقاطعة الاقتصادية، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاطعة، ولا يفهم إلا لغة الموازنة، ولا يفهم إلا لغة الشعوب التي تتحرك من أجل مصالحها، ولا يفهم إلا لغة المقاومة. وندعو هذه الدول وخاصة القمة العربية والقمة العربية الإسلامية أن تنفذ وأن تضع آلية لتنفيذ ما رفقت عليه ضد التهجير، ومن أجل دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة بشتى الطرق، وأيضا الضغط على المنظومة الدولية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد مصالحها من أجل أن توقف هذا العدوان، ومن أجل أن توقف هذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية. وبنفس الوقت نحن ندعو الشعوب العربية إلى مزيد من الحركة، والشعوب الإسلامية وشعوب العالم قاطبة، لأن الهيمنة الأمريكية تريد.
طيب دكتور علي فيصل، نطالب بالإسناد. دكتور علي فيصل، نطالب بالإسناد. ما المطلوب فلسطينيا الآن؟
المطلوب فلسطينيا أن نواصل المواجهة في الضفة الفلسطينية المحتلة، لأن المخيمات مستهدفة في شمالها، في جنين وفي نور شمس وفي طول كرم، وأيضا هنا ينشأ نظام المعازل في الضفة الفلسطينية من خلال 1000 حاجز إسرائيلي ينتشر بها، وأيضا ينتشر الاستيطان ويسلح المستوطنين. وبنفس القدر أيضا إسرائيل تريد أن تحول غزة إلى معازل، وكأننا أمام نظام عنصري تحاول أن تبنيه إسرائيل كما كان في جنوب أفريقيا. ولذلك نحن نقول أننا يجب أن نطوي صفحة الانقسام، ونستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نشكل حكومة وفاق وطني تضم الجميع، وأن نعقد مجلسا مركزيا جديدا يشارك به الجميع، خاصة الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، انتخاب لجنة تنفيذية يشارك بها الجميع، ونتفق على تنفيذ مخرجات إعلان بكين وإعلان موسكو وكل الحوارات، وبالتالي نضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطط الإبادة، مخطط الحسم، وأيضا مخطط تصفية الحقوق الوطنية سواء كان في غزة أو في الضفة الفلسطينية. وبالتالي عدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية أو التكيف مع الضغوط الأمريكية، حول يريد أن نصلح النظام السياسي الفلسطيني من بوابة الانتخابات لنبني شراكة وطنية بعيدة عن التفرد. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية دعونا إلى هذه السياسة وإلى هذه الاستراتيجية، وإلى استعادة الوحدة الوطنية من بوابة تفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وليس السلمية، لأننا نحن نواجه عدوا يرتكب المجازر والإبادة، ولا يمكن أن نواجه إلا بالمقاومة المسلحة، والمقاومة السياسية والجماهيرية والشعبية. جميل. والقانونية والمقاطعة الاقتصادية، وندعو المجتمع الدولي كي يقدم الدعم المناسب لشعبنا. نعم. في هذا الوقت بالذات، وندعو الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل وعزلها وسحب الاعتراف منها باعتبارها دولة جرائم حرب. وبالتالي أيضا ندعو محكمة العدل الدولية إلى وقف القرار الأمريكي، وقف قرار وزارة العدل الأمريكية التي تقوم برفع الحصانة عن الأمور، لأنها تريد أن تدوّع الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر.
دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين،
في الذكرى الخامسة، في ذكرى 15 أيار حتى نحن.
جميل جدا. دكتور علي فيصل النائب العام للجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين، شكرا لكم على هذا الحضور، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، في أمان الله.
السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء اعبر لا نبالي حينما يأتي النداء
نعم أعزائي المستمعين نحن نتواصل معكم في لقائنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تبين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة أعزائي الكرام. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حتى الساعة عن 24 شهيد ونحن في ساعات قبل الظهيرة
منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة نصفهم كانوا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة تحديدا في مخيم المسيرات تعرض لثلاث غارات دامية في منطقة السيارحة جنوب غرب مخيم المسيرات وأدت لاستشهاد 6 من المواطنين الفلسطينيين والثانية استهدفت قسكرية في المخيم الجديد من المسيرات من عائلة حمدان 3 شهداء وعدد من الجرحى والثالثة في مخيم الاثنين دائم
تحدث عن 12 شهيدا في مخيم النصيرات في مخيم البريج المقابل كان هناك شهيد أيضا وعدد من الجرحى في قصف مسيرة إسرائيلية لعدد من المواطنين لكن أعنف الغارات كانت في جنوب قطاع غزة في رفح وخنيون رفح التي ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا من حين لآخر للجرافات والدبابات وهي تدمر منازل المدينة منزلا بعد آخر عدا عن إطلاق القذائف المدفعية لتوسيع محور مراج بين خنيونس ورفح وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق 5000 قذيفة منذ أن بدأ في صناعة هذا المحور قبل نحو شهر ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين في خنيونس سواء في جزار النجار حيث استشهد مواطن وأصيب 3 أو في عبسان حيث استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين واستشهد فتى متأثر بجراحه وقصف مدفعي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة من رفح إلى خان يونس إلى المنطقة الوسطى إلى شرق مدينة غزة إلى جباليا وحتى البحر جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الصيادين استشهد صياد وأصيب آخر بجراح هنا في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في حي الشجاعية في حي التفاح ويدمر مزيد من المنازل ويطلق النار على كل من يتحرك في تلك المنطقة وشهيدان حتى الآن نقلا من حي الشجاعية نتيجة هذه الغارات التي وصلت إلى مخيم جباليا إلى جباليا المزة حيث استشهد 3 مواطنين بينهم طفلتان في غارة إسرائيلية وبالتالي نحن نتحدث عن تصاعد كبير في العدوان الإسرائيلي نتحدث عن 51 شهيد خلال 24 ساعة نتحدث حتى الساعة عن 24 شهيد ونحن في ساعات قبل الظهيرة وهذا يعني أن جيش الاحتلال قد يرتكب مزيد من الجرائم وطائراته تحلق في الأجواء وهذا يعني استعداد للمزيد من الغارات في قطاع غزة
نعم أعزائي الكرام نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع غزة إلى 52,400 شهيدا والإصابات 118 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2308 شهداء و 5973 إصابة منذ 18 من آذار مارس وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و 109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات في غزة أيضا مستمعين الأفاضل، وفي بيئة خطرة يعمل شبان من غزة على إنتاج الوقود بعد إحراق مواد بلاستيكية من مخلفات الحرب، محاولين التغلب ولو جزئيا على منع الاحتلال إدخال هذه المادة الحيوية إلى القطاع. الزميل رافت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
بنحط فيه خامة زي هيك بلاستيك، بنشتري كيلو اليوم ب 12 شيكل وب 10 شيكل الكيلو.
بطريقة وأدوات بدائية يعيد هؤلاء الشبان المواد البلاستيكية إلى أصلها.
خذ عبي عبي مية.
الغاية هي السولار والبنزين الذي يمنع الاحتلال دخولهما إلى قطاع غزة، وينعكس ذلك سلبا على الغزيين بشكل عام.
خامة مجغوشة بنحطهم في قلب التانك وبنولي عليهم من 10 ساعات 8 ساعات 12 ساعة، تسهيل هذا من الله. بنولي وبنطلع كاز وبنزين، والكاز سولار بنطلعه للسولار بنطلعه للبوابير. ايش بوفر 100 لتر لمين بدها تدي 100 لتر لمين ولا لمين؟ غزة بتستوعب كثير.
عملية تحفها المخاطر بجميع مراحلها، وهو ما انعكس على من يشاركون فيها، إلا أنهم يتحلون بالثبات والجلد في سبيل توفير قوت يومهم وسلعة أساسية تشغل قطاعات حيوية ومهمة.
زي ما أنت شايف شغل متعب مرهق، الريحة بتأثر على صدري، بتأثر على كل حاجة في جسمي. هذا مصدر رزقنا، إذا ما اشتغلناش بناكلش، يوم شغلنا يوم يومي. من أن طلع للناس صور طلعوا مية يشوفوا حياتهم، يمشوا أمورهم، يمشوا حياتهم اليومية.
حد استخراج الوقود بهذه الطريقة من تداعيات منعه عن غزة، رغم أنه لا يتمتع بخصائص الوقود المستورد، واستخدامه لا يخلو من المشاكل.
كبديل يعني عن السولر، يعني السولر غالي بقدرش اشتريه، يعني صعب اشتريه لأنه غالي وماشي حاله بخرب صحيح، مش يعني الألف من يوم ما انقطع السولر راح نستخدم من السولر الصناعي كبديل. يعني
محاولة أهل غزة الخروج من معاناة تتطلب معاناة أخرى، رغم ذلك لا يتوقف العقل الفلسطيني عن ابتكار البدائل للتغلب على صعوبات جمة بفعل آثار الحصار الكارثية.
نتابع في قطاع غزة مستمعي الكرام، حيث ترتفع وتيرة الجوع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة في ظل استهداف الاحتلال للتكاية التي توزع الطعام. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عاش هذا الرجل مرارة الفقد لستة من أبنائه دفعة واحدة. بدا صابرا محتسبا وهو يصلي عليهم، ولم يبق منهم أحد في واحدة من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
كنت متوقع أن يستشهد لولد اثنين، كن ماشي في الطريق تجي شضية، انقصفوا جيراننا، البيت تهدم نصه، صوبنا حوالي 7 انفار، لكن الحمد لله ما حد استشهد. أما أنه الستة لأن واحد يستهدفه بدون ذنب، هذا اللي ما كنتش أنا أتوقعه ولا أعرفه.
أما محمد غراب فقد بقي وحيدا بعد استشهاد والده وشقيقه العريس الذي كان يرتب لزفافه بعد ساعات مع اثنين من شقيقاته وأبنائهن.
تم استهداف المنزل بصاروخين بدون أي سابق إنذار، وكان الجميع يعني نايم في الصالون في الطبق الأرضي. عشان طالب توجيهي بنام في غرفة لحالي، كنت أقرأ وهيك. فالحمد لله ارتقى أبي الشهيد الحبيب كمال أحمد غراب أبو بلال، وارتقى أخي العريس أحمد كمال غراب أبا كمال، وارتقت أختي المتزوجة هديل كمال غراب أم محمود، هي وطفلها محمود مدحت شاهين، وارتقت أختي الصغرى التي كانت بمثابة أم لنا هي هديل.
ومسحت إسرائيل آلاف العائلات من السجل المدني، حيث تتعمد استهداف العائلات الفلسطينية وهي مجتمعة. يرحل الفلسطينيون إثر الغارات الإسرائيلية المستمرة جماعات وفرادى، وأعداد الشهداء تزداد يوما بعد آخر، وإسرائيل تقتل منذ عودة الحرب على القطاع 53 فلسطينيا بشكل يومي، بينهم 20 طفلا و10 نساء.
We'll be right back.
وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، آلة القتل والتدمير الصهيونية تشد حصارها على مخيم جنين وتتسبب بمزيد من هجرة أبنائه. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد حوالي 100 يوم من العدوان على جنين وطول كرم ومخيماتهما، اقتحمت قوات العدو من جديد الحي الشرقي من مدينة جنين وجرفت الشوارع وهدمت جدران المنازل، قبل أن تشن حملة اعتقالات طالت الصحفي علي سمودي والطبيبة شيماء أبو غالي إضافة لخمسة مواطنين آخرين.
دخلوا جميع الغرف، دمر جزء من البيت بتخريبهم طبعا، فتش جميع البيت، من ثم قاموا بالتحقيق الميداني مع والدي لمدة ما يقارب 20 لنص ساعة، 20 دقيقة لنص ساعة، ومن ثم طبعا اقتادوا لجهة مجهولة، طبعا جردوا من ملابسه قبل ما يعتقلوه.
مرة واحدة بالجرافة فات علينا على كلب الدار وبلش يهد، كان البنات نايمات هذول الصغار صحيين على صوت الجرافة، لكن كف الجرافة جوا بكلب الدار.
ومنذ صباح الثلاثاء نفذت قوات العدو عمليات هدم في الضفة الغربية، طالت منزلين في بلدة الكبيبة قرب رام الله، ومنزلا في قرية الزويدين بمسافة يطا جنوب الخليل، وآخر في بلدة بتير قرب بيت لحم.
وشفنا من الصبحيات الساعة 7 شفنا لهم جايين علينا، يعني أنا لما سمعت الجرافات جايات عرفت أنهم جايين يهدوا، فعلى طول أنا والمرأة وولاد عديلة جوا الشباب ما شاء الله أنهم جوا يعني، وقعدنا كيف الغرز جميعهم يعني لحقنا نكيم اللي كمنا كمنا واللي راح راح بعوض الله.
هذه عقوبة جماعية في القانون الدولي، ذلك مرفوض استنادا إلى يعني اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا استنادا إلى قرارات يعني الشرعية الدولية.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقتي جنين وطول كرم وسط تهجير آلاف المواطنين ومنعهم من العودة إلى منازلهم بعد أن دمرت مئات المنازل بشكل كلي والآلاف بشكل جزئي. ومنذ بداية العام هدمت قوات العدو أكثر من 400 منزل في الضفة الغربية، هذا عدا عن عمليات الهدم الواسعة جدا والتدمير في مخيمات جنين وطول كرم.
وفي الشأن اليمني أعزائي الكرام، اعترف مسؤول أمريكي بسقوط المقاتلة F-18 أثناء مناوراتها لتفادي النيران اليمنية وسط تضارب في الروايات الأمريكية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
تضاربت الروايات الرسمية الأمريكية حول كيفية تظهير حادثة سقوط مقاتلة من طراز F-18 في البحر الأحمر والتي تبلغ كلفتها نحو 67 مليون دولار.
خدمة الصحافة التابعة للبحرية الأمريكية تقول إن الطائرة المقاتلة سقطت من جانب حاملة الطائرات USS هاري إس ترومان أثناء سحبها بواسطة قاطرة على سطح السفينة، وسط شكوك في أن المقاتلة من طراز F-18 فقدها الأمريكيون بسبب العمليات اليمنية.
رواية البنتاغون والبحرية الأمريكية نفتها شبكة CNN، فعن مصدر عسكري انعطفت حاملة الطائرات بشكل حاد للهروب من القصف اليمني ما أدى إلى سقوط الطائرة من على متنها في البحر.
الإدارة الأمريكية تحاول تمييع الحقيقة بإرسال بيانات مضللة ومشكوك فيها. رواية مراسلة CNN هي الأقرب للمنطق. مصدران عسكريان يجمعان أن حاملة الطائرات تتهرب من النيران اليمنية وقامت بانعطاف خطير ما أدى إلى سقوطها في الماء.
تعتبر هذه خسارة فظيعة بالنسبة للبحرية الأمريكية، خسرنا طائرة وجرارا لحاملة الطائرات، على الأرجح أن النيران اليمنية عملت على إسقاطها.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر، مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس أذار الماضي 7 طائرات مسيرة يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا. كما أقر مسؤولون بالبنتاغون بتحسن قدرة أنصار الله على إسقاط المسيرات الأمريكية في الأجواء اليمنية.
ومن اليمن إلى لبنان أعزائي الكرام، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد غياب لأشهر عنها عاد الشيخ طليع زين الدين وابنته شهيدين إلى بلدتهما صفد البطيخ، تاركين خلفهما الزوجة والابن مفقودين للأثر. مراسم وداع وبوعد البقاء على العهد استقبل أهالي البلدة والمشيعون الشيخ الشهيد مرددين هتافات التلبية للمقاومة وشهدائها وبمشاركة حشد من العلماء.
عهدا لك نبايعك.
أقول لكل من يراهن على هذه المقاومة، نحن أهلها ونحن من حملنا الجراح ولم نيأس وقدمنا شهداءنا على طريق النصر إن شاء الله. إن شاء الله نحن ثابتين بكل هذه التحديات وبكل هذه المصاعب.
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام. نشكركم شكر خاص طبعا أعزائي الكرام بحسن متابعتكم لنا، وحتى الملتقى في أمان الله.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
الغفور وتوحدنا شعورا،
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا،
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
الشتات والنوى والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن بلاد الأندلس وهي بلاد المسلمين الواقعة في جنوب إسبانيا كانت في القرن الثامن الهجري القرن الرابع عشر الميلادي بمنأى عن الهجمات المتوحشة للمغول التتار الذين كانوا حلوا بشؤمهم في بعض من أنحاء بلاد المسلمين، وأنهوا الخلافة العباسية في بغداد في عام 656 للهجرة أي 1258 للميلاد، واحتلوا بلاد إيران. لكن الأندلس التي قامت فيها للمسلمين حضارة زاهية وازدهرت فيها الثقافات والفنون خرجت من أيدي أصحابها، ولشديد الأسف في نهايات القرن الخامس عشر الميلادي.
نعم، لمدة مديدة من الزمن تزينت الأندلس بزينات الفنون والثقافات التي جلبتها إليها بشائر التمدن الإسلامي واحدة تلو الأخرى. ومن أشهر أبنية المسلمين في بلاد الأندلس قصر الحمراء، وبني قصر الحمراء في عام 1236 ميلادي في زمن الأمير محمد بن أحمد من أسرة بني نصر. وكان هذا الأمير بنى قصره أو قصر الحمراء إلى جانب من سفح أحد الجبال، وبتوالي الأزمان تم توسيع هذا القصر من قبل أمراء تلو الأمير المشيد، وأحيط قصر الحمراء في الأندلس بالأسوار والأبراج العالية، وتم تخصيص إحدى قاعات هذا القصر كديوان للمظالم أو لنقل محكمة لحل وفصل دعاوى رعايا السلطان.
نعم أعزائنا المستمعين، ولا تزال هذه الصالة ذات الأعمدة الكثيرة قائمة حتى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 7 قرون من عمر الزمن، تشهد على حضارة المسلمين وعدالتهم، وقد تم ترميم أجزاء تعرضت إلى الخراب في السالف من الوقت. ومن مرافق قصر الحمراء فناء مخصص لجلوس أعضاء الأسرة الحاكمة، جدرانه مزدنة بالعديد والجميل من المقرنصات والتجصيصات، وهذه المقرنصات وفدت إلى الأندلس من بلاد إيران كما كانت قد دخلت بلدانا أخرى مثل آسيا الصغرى ومصر.
أعزائي الكرام، إن جمال الأبنية في بلاد الأندلس وخاصة القصور منها ترك كبير أثر في نفوس المعماريين الإسبان من غير المسلمين، ويقول المؤرخون إن ملوك أوروبا وأمراءها هم الآخرون أعجبوا بفن العمارة الإسلامية، ولطالما استفادوا من خبرات معماريين وفنانين مسلمين في بناء وتزيين قصورهم، وفضلا عن ذلك أشاعوا في بلاد الأفرنج أنماط القصور الإسلامية، لا بل وحملوا خرائط تلك القصور إلى الأرض الجديدة أو أمريكا وشيدوا ما تمكنوا منها فيها. وإلى جانب ازدهار بناء القصور ازدهر فن الفخاريات في الأندلس. فنانو الفخاريات في قرناطة من تلك الديار تعلموا هذا الفن من المصريين، وبرز هذا الفن بلون أزرق مختلط بالذهبي في قطع الكاشي التي زينت قصر الحمراء ودور الأثرياء الأندلسيين.
وعلى ما يبدو أعزائنا المستمعين، فإن فن الفخاريات الأندلسي وخاصة ما تجلى منه في صناعة الأقداح ترك أثرا عميقا في فن الفخاريات لدى الإيطاليين في القرن الخامس عشر الميلادي. واشتهرت غرناطة من مدن الأندلس بأقمشتها الحريرية وتلك المواشاة بخيوط الذهب. وثمة نقطة لابد من التأكيد عليها هنا، وهي تأثر الفنون الأندلسية بالفنون الهندية والفنون الصينية. وكان السلاطين بني نصر قد شجعوا فنون الرسم في غرناطة.
إن قيام الدولة العثمانية في آسيا الصغرى مستمعين الكرام كان سببا في بروز أنواع أخرى من الفنون عند المسلمين. ومن متجليات فن العمارة في العهد العثماني أبنية المساجد التي امتزج فيها شكلان من أشكال العمارة. الأول عمارة المدارس التي أقيمت في العصر السلجوقي، والثاني عمارة الكنائس ذات القباب التي كانت موجودة في زمن الدولة البيزنطية.
أجل، إن بناء كنيسة آيا صوفيا المعروفة في إسطنبول، والذي تحول فيما بعد إلى مسجد صار نموذجا على نسقه، سار المعمارون في بناء العديد من المساجد في قادم الأزمان، ليس في إسطنبول التي كانت تعرف بالقسطنطينية وحسب، بل وفي أرجاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية.
ومن أكبر وأعظم هذه المساجد حضرات المستمعين مسجد السلطان أحمد الأول. واستمر بناء هذا المسجد ما بين عامي 1609 و1616 للميلاد. نعم، جاء تصميم هذا المسجد على غرار بناء آيا صوفيا، لكنه كان أكثر تكاملا من آيا صوفيا. وتعلو بناء مسجد السلطان أحمد الأول قبة كبيرة محاطة بأربع قباب إلى جانب المآذن المتعددة.
مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي الحلقة القادمة مستمعين الكرام سنتعرف وإياكم على نماذج من فن العمارة في الدولة العثمانية، حيث نبدأ من مسجد السليمانية نسبة إلى السلطان سليمان العثماني. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع
أجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي
كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فينا الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها للؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أيام إخواني
جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران
وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان
قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا أربعة حروف بين أيديكم مستمعين نقلدها وشاحا للبدء إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه إنه السلام وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22-16-26-28 والرقم الآخر 22-65-29